هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي عشر من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
وأحداث الحلال، يعني تعالج الحلال معتقدا فيه، هذا معنى أحلل، لأن أحل الشيء لها معنى، المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال والثاني العمل به، فيكون أحلال في الحلال أي فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريما. ولكن الشيخ رحمه الله لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريما، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تضيق به، فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقدا تحريما وأنه تركه لله صار متابعا على هذا. في هذا الحديث الفوائد، نعم أدخل الجنة يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة، فيها نخل، فيها رمان، فيها لحم، فيها ماء، فيها لبن، فيها عسل، لكن الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا والحقيقة مخالفة لها، غاية مخالفة لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تظن أن الرمان من في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال نعم، نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ومنها بيان غايات الصحابة وأن غاية الشيء عندهم إيش؟ دخول الجنة، دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قرأ أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. هذا الرجل ما سأل أمواله لا نقودا ولا مواشي ولا قصورا ولا حرفا، سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياته رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقولها أرأيت إذا صليت المكتوبات، فإن قال قائل قد قال بعض العلماء بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر قال هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وعقده ركعة مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي. إذا لم يطلب منه ركعات كثيرة الركعة واحدة ومع ذلك يسوق. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم رمضان وكذلك الصلوات من أسباب دخول الجنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يمتنع الإنسان من الحلال بقوله أحللت الحلال. فصوم الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم، سواء كان ذلك من اللباس أو من الطعام أو من المركوب أو من المسكون. الامتناع عن الطيبات بدون سبب شرعي مذموم وليس بمذموم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الحرام بمعنى اجتنابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قائل أحللت الحلال وحرمت الحرام، هل هو عام أو خاص في بعض المحرمات وبعض المحللات؟ الجواب أنه عام، ولهذا قال أدخل الجنة قال نعم. وفي هذا الحديث إشكال أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة قال نعم، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج. والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، لأننا نقول الزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فنعم يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. فما الجواب عنها؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام. ومنع الزكاة من الحرام أو لا؟ من الحرام. إذن الجواب بالنسبة للزكاة أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأموال، وإذا كان من ذوي الأموال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه إذا لم يؤدها لم يكن حرم الحرام الذي هو منع الزكاة. أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل إيش؟ قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم يعني إيش؟ يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق، لأن قوله نعم أي طلقت. ولو أوجب الولي العقد عقد النكاح وقال للرجل زوجتك منك، فقلنا له أقبلت؟ قال نعم. يكفي في القبول أو لا يكفي؟ يكفي، لأن نعم كإعادة السؤال، وهكذا في كل موارد. نعم اعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم. ماذا يكون؟ يكون وقف. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم، يكون أقر بالبيت. نعم. نعم. لكن لو قال نعم، لو قال نعم هل يقع الطلاق أو لا؟ إذا كان يعرف العربية فإنه إذا قيل له ألم تطلق زوجتك قال نعم لا تطلق. أما إذا كان عاميا فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى فتطلق. نعم. نعم. ماذا تريد أن نقول له؟ أقول ماذا تريد أن نقول له؟ لا لا، قال أنت في الحمار. هل الصحابة كلهم وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قبله هل أراد أن تسجد بعد السلام؟ الجواب لم يرد هذا، والصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولم يفعلوا هذا الفهم. ثم تخذ السجود، لو تنزلنا على فهم هذا البريد لكان معنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد فيسجد ألف سجدة في إخلاصها. هل أحد يفهم؟ ولكن المعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة، لكن عبر عن الصلاة بالصلاة. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم، لكن سمعت بعض الناس يسجد بعد السلام باعتقاد باطل عنده معالجا الحديث، فلعله يفعل هذا الاعتقاد باطل عدم ذلك. نعم.
أنها
نفسها
بكثرة السجود.
نعم. هل يستدل
بها على أن مثلا
الصلاة
بالليل
أفضل الإكثار
من السجود
وعدم إطالة القيام؟ أولا، ما الذي أدراك أنه أراد الصلاة بالليل في الحديث؟
لا أقول هل في دلالة على هذا؟
لا أقول أسألك أنت، مش في الليل.
نعم.
الحديث ما قيد حتى في النهار لو صلى الإنسان أضحى ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون، هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة، أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود الركوع والسجود؟ مثلا إنسان يقول بصلي ساعة من الزمن، فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويقل الركوع والسجود، أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر الركوع والسجود؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام، والقيام أفضل بذكره من السجود لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكافئة، يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم.
هل يؤخذ مفهوم حديث لا يحفظ ضياع؟ مفهوم حديث لا يحفظ،
أي معلوم أنك إذا لم تحفظ الله لم يحفظ. وما أكثر العقوبة التي تقع على الإنسان بسبب إضاعة حق الله عز وجل، وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم.
ما في قول من قال تقسيم الحياة إلى مندوب وملموم؟
نعم.
غير متوجه، قوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فلا يأتي بخير، فنقول في مثل من ترك منكرا حياء أن هذا جبن وخور وليس حياء. يعني
من ترك منكرا ولا من ترك واجب؟
عفوا، من ترك إنكار منكرا.
نعم
يعني ما يعتبر حياء شرعي وإنما
لا.
يسمى جبن.
لا صحيح التقسيم كما قال، كما قال عز وجل إن الله لا يستحي من الحق. نعم.
الشيخ أثابكم الله، بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويقولون إن الإيمان بتوحيد الربوبية يكفي في الدخول في الإسلام، يستدلون بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
نعم.
كيف نقول
أينهم عن استقاموا؟ وهل يمكن أن يستقيموا وقد ضيعوا توحيد الألوهية؟ هم أهل هذا واضح، ولا أظن أن يستدلون بها أبداً، لأن كل إنسان تقرأ هذه الآية يفهم أن من لم يعبد الله وحده لم يستقم، فهو حقيقة لم يؤمن بلا حق الإيمان. نعم. ايش
اتلو؟
لا طيب بعدين الى الاخ.
نعم.
ايش
الحديث
يورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ادت العباد يا اطفال بما لا علم بعد ولا علم بالجنه، وفي القران وصف بنعيم الجنه، فكيف التوفيق بين ذلك؟ هنا نحن نعرف من اوصاف النعيم الجنه المعاني فقط، أما الحقائق فلا، فيكون ما لا عين رأس ولا أذن سمعت حقا، لأن عيوننا ما رأت مثل رمان الجنة ولا مثل أخي الجنة ولا مثل أخي الجنة. نعم. نعم. ولا سمعت أيضا بأصوات الجنة، أصوات الأشجار وهي تهتز، ولا أصوات حور العين. قال الشيخ رحمه الله النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احببت الحلال فعلت ما تقبل الحلال. هناك معنى اخر غير الذي ذكره الشيخ، وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لابد، لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي، واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتفسير الشيخ رحمه الله في شيء من القصور. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك، عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أو همسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي نصف، وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية كما يقولون، التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فواجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر، والفعل إجاب، والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول قائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذا الشك نظام، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء، الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة النقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون به نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال هذا، دليل هذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عنه الموت لأنه نقص. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص، يعني التعب وإعياء، فقال: وما مسنا من لغوب. هذا النفي إيش؟ نفي النقص الكمال. الثالث مشابهة المخلوق لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى بالكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يماثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل: مماثلة المخلوق نقص، فلا حاجة إلى ذلك. ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل قد قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناه أنه سيف رديء، قارنته بالعصا. فنقول نص على ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه الأشياء التي نزل الله عنها ويتطلب منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء قالت لنا محمود: مشابهة طيب مثال الناس عبد الرحمن المنفع عن الله النقص الدليل أعطني الدليل
الله سبحانه وتعالى وقد خلقنا السماوات
غلط أين أنت يا عبد الرحمن سألني في المسجد لكن أقل لا لأنك ما أنت إلى هذا الحد نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا مر وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم النقص نقص الكمال نعم قوله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإحياء نعم قوله تعالى ان في المماثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واعلم ان قولك نفي المماثله اولى من قولك نفي المشابه اولا لان هذا هو الرد الذي جاء في القران الثاني ولا نترك لانه صعب على اكثركم المهم ان نقول نفي المماثله اولى من نفي المشابهه لانه اللفظ الذي جاء في القران وكذا سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الكمال فتكون هذه الجمله سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالانواع الثلاثه واثبات الكمال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض وما الذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمه إلا الله عز وجل وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق قال والصلاة الصلاة الفريضة والنافلة نور نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر لأن حيث مطلق وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحفر بها قلبك وتخشع جوانحك تحس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الذات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني الصلاة والصدقة برهان البرهان الدليل والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب وهذا يدل على إيمان المتصدق ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الصدقة برهانا والصبر ضياء الصبر حبس النفس حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله انتبه صبر عن محارم الله بمعنى أن تحبس نفسك عن ذلك المحرم حتى مع وجود السبب. مثال: إنسان حددته نفسه أن يزني والعياذ بالله، فمنع نفسه، نقول هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون الرجال، لأنها غلقت الأبواب وقالت حتى لم تدعو إلى نفسها والعياذ بالله، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواك. بعد نعم إنه ربي أحسن مثواك، واحد واحد نعم إنه لا يغفر الظالمين، يعني فإن كنت في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها، فما قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فصبر ولم يفعل، مع قوة الداعي وانتباء الموانع. هذا صبر عليك عن معصية الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الثاني الصبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، كإنسان أراد أن يصبر فدعته نفسه إلى الكسل، إلى الفراش، إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه، إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام بالصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم. الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر لأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الذوقي. إذا نزلت بمصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى عن ربه عز وجل. اللسان أن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية. البدني أن لا يشق الجيوب ولا يطم الخدود وما أشبه ذلك. هل نسمي إيش؟ صبر، مع أنه كره أن يقع هذا الحادث لكن صبر. هذا نقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهم، فهو متمشي مع القضاء والقدر إيجابا ونفيا. ولهذا قال أهل العلم: إن الرضا أعلى حال من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر أين كم نوع؟ ذات نوع. أيها أفضل؟ نقول أن من حجم هو صبر، فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حبس النفس وإفعال البدن، ثم الصبر عن المعصية لأن فيها كف النفس، لأن فيه كف النفس عن المعصية. وآخر شيء الصبر على الأقدام، لأن الأقدام لا حيلة لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبة. هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا هيئ له باب شرب الخمر مثلا، بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه، ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين، لا شك. كذلك لو كان شاب ودعته امرأة إلى نفسه وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، هذا في صعوبة أو لا؟ نجيب جماعة في صعوبة أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجده هذا الإنسان من المعاناة. وهنا سؤال، أو نحن بالبواري نحن بالبواري ونقول فاصطبوا ذيا وصفوا لأنه ذيا، وأن نقول إنه نور، فاصطبوا قال إنه نور، وذلك أن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففيه حرارة. الصبر فيه حرارة أو لا؟ نعم فيه حرارة ومرارة، شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة إلى آخر الليل. انتظر
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا، ما هو معنى الجملة هذه؟ معنى الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ها؟ نعم، لها معنى نعم تمام، له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي، والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعله ولا تبالي، وكلاهما صحيح. طيب، ما ورث عن من سبق حكمه فيصل على ثلاثة أقسام. نعم، ما شهد شرعنا بصحته. نعم، نعم، يعني ما لم يرد شرعنا بهذا ولا هذا يتوقف. طيب، وهل يذكر على سبيل الموعظة؟ نعم تمام، يذكر إلا إذا خيف أن يعتقد نفسه. بارك الله فيك. طيب، قوله لا أسأل
أحدا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ما معناها؟ مش معناها، مش المقصود منها. نعم نعم، يكون حدا فاصلا جامعا مانعا لا أسأل أحد، يكفينا عن كل سؤال. طيب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، الأول آمنت بالله، لا لا، قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالأعمال الباطنة؟ والاستقامة العمل الظاهر، تمام. هل لهذا القول شاهد من القرآن؟ الأخ، نعم. لا، هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم، نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا الثانية تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. طيب، نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منه. عبد الله، نعم. التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين، والصواب أن يقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا، حيث قالوا في كتاب الحدود تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم، وأدخلوا في الكلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله. قال ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب، حسن، يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام، لأن هذا ومقتضى الشرع. مش هذه ما هي الجنة سعد التي أعدها الله لعباده المتقين؟ نعم، ما لا عين فيها رأت إلا فيها العيون ترى. تجد ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان، التي أعدها الله المتقين. ما لا، ما لا علاقة، نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام. فيها ما لا عين، هنا تسع كم؟ نعم، أحسن، بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، ما معناه؟ طيب، لكن ما المراد بالطهور؟ كيف تظهر بجوى الأمان؟ كيف؟ نعم، لا، ما معنى الطهور؟ ما في شيء، هذا منين؟ يعني الطهور في الماء كالماء المعنى الآن. عبد الله طيب، طهارة القلب والبدن، طهارة القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك، والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. طيب، تخلي عن الأذى والإنجاس المعنوية والحسية، وتحلي بالطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. قول تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، موسى في قصد تملأان أو تملأ أو هذه أو جمعان. أنت ما هذا ها؟ هذا الغلط. نعم، شكنا الغالب تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. لا نكمل الصلاة نور شرحناها و... نعم. والصدقة برهان إلى آخر. الصبر ضياء. نعم، أقسام الصبر. نعم شرحناها. طيب نعم، أقسام الصبر كم؟ هذه رفع يدك. نعم، ارفع يدك. نعم، لا بس عطنا أقسام، لا تفسر. نعم تمام. طيب، الصبر على طاعة الله معناه الأخ ارفع اين يعني ايش؟ مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها. تمام. طيب، وذلك بالاخلاص والمتابعه. لابد ان تصبر نفسك على الاخلاص والمتابعه، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص. طيب، الصبر عن معصيه الله. الأخ صاحب العمامة، يلا ارفع يدك. طيب، الصبر عن معصية الله ما معناه؟ حبس النفس عن فعل المحرم، كذا؟ أحسن. الصبر على أقدار الله دكتور صالح. أو القول يعني، إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل. لا نعم، القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل. طيب، ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى نعم نعم. طيب، بسم الله، ايش يسوي؟ ما رجع. نعم هنا قلها. القسم الأول من يتسخط ويجعل يسب الله عز وجل، يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك. والثاني أي الصادق الراضي، أي هذه ما ذكرناها ولا حاجة لذكرها. طيب، هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ لا، أخذ دعنا الحكم، نعم. إيه لكن ما فرق بينه وبين الرضا؟ نعم. نعم. يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران، القدر المؤذي والسلامة منه، لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل أحفل بما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع، وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حابس النفس الصابر. بارك الله، هذا هو الفرق. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ هنا في نور المحرار، الصبر فيه حرارة، لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تمام؟ طيب، انتهينا إلى قوله القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين، ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا، إن لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ، أو أن المكتوب في لوح محفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول، لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، مثل قوله قد سمع الله قولا يجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلة. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يعجز بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويعطيه إلى جبريل. هذا قول السلف أهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الله وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عن ما في نفسه، وهذا قول الأشعري مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول أشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف، كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر البيت للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه، وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لأطلنا الكلام، لكن يكفي هذه النبذة. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا تكلم به حقا وسمعه جبريل حقا ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه التزم الله بجمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل لأن جبريل رسوله إلى محمد فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه التزامات عظيمة إن علينا جمعه وقرآنه أخيرا ثم إن علينا بيانه الله أكبر التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه والحمد لله هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن وهي مفيدة القرآن حجة لك أو عليك يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة وقد سبق في حديث تميم الداري النصيحة لله ولكتاب وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه يكون حجة لك إذا نصحت له ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هنا رجلا أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن إيش حجة عليه والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن حجة له رجل آخر لم يؤتي الزكاة في القرآن إيش حجة عليه والثاني آتى الزكاة في القرآن حجة له وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم إلى مسألة مهمة كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة كلنا يتوضأ إذا أردنا الصلاة أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط وهذا لا بأس يحصل به المقصود لكن هناك شيء أعلى وأتم أولا إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر حتى يتحقق لك معنى العبادة ثانيا إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة ثالثا احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء لأن هذا الوضوء يكثر الخطايا تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد وهكذا البقية هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها فانتبه لهذا كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي امتثل نعم استشعر أمر الله بقوله إيش يقيم الصلاة ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
حيث قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم احتسب الأجر بأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهلما جرا يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب، القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل. يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح. فبائع نفسه، يعني الغادي يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها. ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق وموبق. ولهذا قال فمعتقها أو موبقها. متى يكون بيعه لنفسه اعتاقا؟ إذا قامت بطاعة الله، إذا قامت بطاعة الله، كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها. اعتقها منين؟ من العذاب، من النار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، أمضى عمره خسرانا. هذا موبق لها أي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا. ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال مالك الحديث الرابع والعشرون فوائد. اللهم من فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال الطهور شفر الإيمان. ومن فوائده أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا. فقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه. وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الحديث وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قال المعتزلة إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل. والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالح والسيئة. وهنا يرد إشكال، كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليس بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة، فيطلعون ويشربون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. ويقال يا أهل النار فيطلعون ويشربون ويقال أتعرفون هذا؟ قالوا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حس حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات. في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة، يعني يتفرع هذه الفائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استناره في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خالط صلاته برياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع، يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله كلام الله حق وكلام الرسول حق. أسئلة خمس دقائق. نعم. إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منقبة. هي منقبة الثانية. كيف تقول؟ نسيت؟ رجل. هذه واحد. السؤال الإشكال الثاني. لا لا، هذه من نهاية تبعية. كلوا من الطيبات لبيان الجنس. ها؟ الثانية ما... حتى لا الثانية لبيان الجنس. يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم. نعم. المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة صابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم. نعم. بين زيتين. نعم. نعم. إنك بليد أو لم تحضر الدرس، ولعله في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه، وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أنت أن يرفع إنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أي نعم، ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأن لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم، ما يستطيع أحد. لكن أن يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم. فيصل. شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحيانا مع القرآن أحيانا يقرأ وأحيانا يكون قلب ذلك. صحيح. فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟ لا لا، هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطه أن تخشى عند قراءته، وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء. نعم. واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى، وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت. ألف مرة. إيش؟ نعم. نعم.
هل يؤجرون على
قراءة؟ لا لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا، فلا ثواب لهم في الآخرة، وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم. ثانيا هذا كذب، فلا يجوز للإنسان أن يعتقده، حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز.
إذا
نعم فيها خلاف، فيها خلاف، هذا يصل أو لا يصل. نعم لا لا يمسه الضمير ذكرنا أنه يعود على إيش؟ أنت معني ولا لا؟ على إيش يعود؟ على من يعود الضمير؟ على ما على اي شيء في لا في قوله لا مس رحيش. طيب اذا لا سيعود على القران. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكه، لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه لحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من الحفاظ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أعرفت؟ انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة لقوله الصدقة برهان، ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل. ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة؟ هو المال، يدل على صدق الباذل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه ضياء نور لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو على المعصية أو على الأقدار، قلنا أما من حيث الصبر فأفضل فأعلاها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ما فيه مرتبة ثالثة، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا عليه. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه، هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد اعتقه، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، قالوا فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا، والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول، لأن هذا ظاهر اللفظ. وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى قول الله عز وجل. وعللوا ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقالوا إضافة القول إلى الله صحيحة، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا. كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بها العربية، لأن العربية غارقة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح قال لقومه، وعاد هود كذلك، موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول. ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم، أولا لأنهم لا يتكلمون العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبد بتلاوته. وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله بالمعنى. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واصل، وهو جبريل، والحديث القدسي لا واصل، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعذر. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكننا نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي، لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة، ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرته عليه، لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا سائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق، فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا، وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالم، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالم أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته ووفقته.
هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي عشر من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
وأحلال الحلال يعني تعالج الحلال معتقدا في الله، هذا معنى أحلال، لأن أحل الشيء لها معنى، المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال والثاني العمل به، فيكون أحلال في الحلال أي فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريما. ولكن الشيخ رحمه الله لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريما، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تضيق به، فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقدا تحريما وأنه تركه لله صار متابعا على هذا. في هذا الحديث الفوائد، نعم أدخل الجنة يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة فيها نخل فيها رمان فيها لحم فيها ماء فيها لبن فيها عسل، لكن الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا والحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة، لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تظن أن الرمان من في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال نعم، نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ومنها بيان غايات الصحابة وأن غاية الشيء عندهم إيش؟ دخول الجنة، دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قرأ أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل، ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. هذا الرجل ما سأل أمواله، لا نقودا ولا مواشي ولا قصورا ولا حرفا، سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياته رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقولها أرأيت إذا صليت المكتوبة. فإن قال قائل قد قال بعض العلماء، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر، قال هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي. إذا لم يطلب منه ركعات كثيرة، الركعة واحدة ومع ذلك يتركها. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم رمضان وكذلك الصلوات من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، بقوله وأحللت الحلال. فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم، سواء كان ذلك من اللباس أو من الطعام أو من المركوب أو من المسكون. الامتناع عن الطيبات بدون سبب شرعي مذموم وليس بمذموم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الحرام بمعنى اجتنابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قائل أحللت الحلال وحرمت الحرام، هل هو عام أو خاص في بعض المحرمات وبعض المحللات؟ الجواب أنه عام، ولهذا قال أدخل الجنة قال نعم. وفي هذا الحديث إشكال، أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة قال نعم، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج. والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، لأننا نقول الزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فنعم، يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام. ومنع الزكاة من الحرام أو لا؟ من الحرام. إذن الجواب بالنسبة للزكاة أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأموال، وإذا كان من ذوي الأموال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه إذا لم يؤدها لم يكن حرم الحرام الذي هو منع الزكاة. أما الحد فما أيسر أن فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل إيش؟ قبل فرض الحد، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه، ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم يعني إيش؟ يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق لأن قوله نعم أي طلقته. ولو أوجب الولي العقد عقد النكاح وقال للرجل زوجتك منك فقلنا له أقبلت؟ قال نعم، يكفي في القبول أو لا يكفي؟ يكفي، لأن نعم كإعادة السؤال. وهكذا في كل موارد نعم يعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم. ماذا يكون؟ يكون وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم، يكون أقر بالبيت. نعم. نعم. لكن لو قال نعم، لو قال نعم هل يقع الطلاق أو لا؟ إذا كان يعرف العربية فإنه إذا قيل له ألم تطلق زوجتك قال نعم لا تطلق. أما إذا كان عاميا فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى فتطلق. نعم. ماذا تريد أن نقول له؟ أقول ماذا تريد أن نقول له؟ لا لا، قال أنت في الحمار. هل الصحابة كلهم وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قبله هل أراد أن تسجد بعد السلام؟ الجواب لم يريد هذا، والصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولم يفعلوا هذا الفهم. ثم كثرة السجود لو تنزلنا على فهم هذا البليد لكان معنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد فيسجد ألف سجدة في إخلاصها. هل أحد يفهم؟ ولكن المعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة، لكن عبر عن الصلاة بالصبر. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم، لكن سمعت بعض الناس يسجد بعد السلام باعتقاد باطل عنده معالجا الحديث، فلعله يفعل هذا الاعتقاد باطل عد ملك. نعم.
على نفس
كثرة
السجود.
نعم.
هل يستدل بها على أن مثلا صلاة الليل الأفضل الإكثار من السجود
وعدم إطالة القيام؟ أولا ما الذي أدرك أنه أراد الصلاة بالليل في الحديث؟
لا أقول هل في دلالة على هذا؟
لا أقول أسألك أنت مش في الليل؟
نعم.
الحديث ما قيد حتى في النهار لو صلى الإنسان أصبح ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود أو الركوع والسجود؟ مثلا إنسان يقول أصلي ساعة ساعة من الزمن، فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويقل الركوع والسجود أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر المتوسمون. في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام، والقيام أفضل بذكره من السجود لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكافئة، يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم. أي معلوم أنك إذا لم تحفظ الله لم يحفظ. وما أكثر العقوبة التي تقع على الإنسان بسبب إضاعة حق الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم.
ما قول من قال تقسيم الحياة المندوب ومذموم؟
نعم.
غير متوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله لا يأتي لغير. فنقول في مثل من ترك منكرا حياء أن هذا جبن وخوض وليس حياء. يعني
من ترك منكرا ولا من ترك واجب؟
عفوا، من ترك إنكار منكرا.
نعم.
يعني ما يعتبر حياء شرعي وإنما
لا.
يسمى جبن.
لا، الصحيح التقسيم كما قال، كما قال عز وجل: إن الله لا يستحي من الحق. نعم.
بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى
توحيد، إيش؟
بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويقولون إن الإيمان بتوحيد الربوبية يكفي في دخول الإسلام، يستدلون بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
نعم.
كيف نرد؟
أينهم عن استقاموا؟ وهل يمكن أن يستقيموا وقد ضيعوا توحيد الألوهية؟ هم أهل هذا واضح، ولا أظن أن يستقيمون بهذا أبدا، لأن كل إنسان تقع على الآية يفهم أن من لم يعبد الله وحده لم يستقيم، فهو حقيقة لم يؤمن بالله حق الإيمان. نعم. ايش
انت
لو قاعدين الى الاخ؟
نعم.
ايش
الحديث ورد عن النبي عليه الصلاه
والسلام؟ ادت العباد يطالبون ما لا علم بات ولا علم سمع، وفي القران وصف لنعيم الجنه، فكيف التوفيق بين ذلك؟ هنا نعرف من اوصاف النعيم الجنه المعاني فقط، أما الحقائق فلا، فيكون ما لا عين رأس ولا أذن سمعت حقا، لأن عيوننا ما رأت مثل رمان الجنة ولا مثل أخي الجنة ولا مثل أخي الجنة ما رأت. نعم. نعم. ولا سمعت أيضا بأصوات الجنة، أصوات الأشجار وهي تهتز، ولا أصوات الحور العين. قال الشيخ رحمه الله النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال تعالى ما تقول الحلال. هناك معنى اخر غير الذي ذكره الشيخ، وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لابد، لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي، واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي. فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتفسير الشيخ رحمه الله فيه شيء من القصور. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك، عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شرط الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أو همسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان. الطهور شرط الإيمان أي نصف. وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية كما يقولون. التخلية بالطهور، والتحلية بفعل الطاعات. فواجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر، والفعل إيجاب. والحمد لله تملأ بميزان، يعني قول قائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذا الشك نظام، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء. الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة النقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون به نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال دليل هذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عنه الموت لأنه نقص، وقال لا تأكلوا مسنات ولا نوم فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص، يعني تعب وإعياء، فقال وما مسنا من لغوب. هذا نفي إيش؟ نفي النقص الكمال. الثالث مشابهة المخلوق، يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى بالكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يماثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذلك، ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل قد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناه أنه سيف رديء، قارنته بالعصا. فنقول نص على ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. فهذه الأشياء التي نزل الله عنه ويتطلب منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يرد علينا محمود. نعم غلط الأول. لا الأول الأول أفعل. نعم لا الأول صفات النقص. والثاني لا ثاني
نصر
كمال. نعم نصر كمال. والثالث
مشابه المخلوق.
مشابه ولا مماثلة؟ نعم
مشابه
مماثلة مشابه. مثال النصر عبد الرحمن جمعة المنفي عن الله النقص الدليل أعطوا الدليل.
الله سبحانه وتعالى وقد خلقنا السماوات.
غلط. أين أنت يا عبد الرحمن؟ سألني في المسجد لكن وقال لا لأنك ما أنت إلى هذا الحد. نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. النقص نقص الكمال. نعم قوله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإحياء. نعم قوله تعالى إن في المعادلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابه. أولا لأن هذا هو الرد الذي جاء في القرآن. الثاني كل ناس يقول أنه صعب على أكثركم. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن. وكيف سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الكمال فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال. تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وما الذي بين السماء والأرض؟ مثال لا يعلمه إلا الله عز وجل. وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق. قال والصلاة نور. الصلاة الفريضة والنافلة نور. نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر يعني حيث مطلق. وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحفر بها قلبك وتخشع جوانحك تحس بأن قلبك استنار. وتلتذ بذلك غاية الذات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث قرة عيني في الصلاة. والصدقة برهان البرهان الدليل، والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله برهان، أي دليل على صدق إيمان المتصدق. وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمى الصدقة برهانا. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع: صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله. انتبه، صبر عن محارم الله، بمعنى أن تحبس نفسك عن ذلك المحرم حتى مع وجود السبب. مثال: إنسان حددته نفسه أن يزني والعياذ بالله، فمنع نفسه، نقول هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون الرجال، لأنها غلقت الأبواب وقالت حتى لك تدعو إلى نفسها والعياذ بالله، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواك. بعده نعم، إنه ربي أحسن مثواك، واحد واحد نعم، إنه لا يفلح الظالمون، يعني فإن كنت في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها، كما قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فصبر ولم يفعل، مع قوة الداعي وانتباه الموانع. هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الثاني الصبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. كإنسان أراد أن يصبر فدعته نفسه إلى الكسل، إلى الفراش، إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه، إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام بالصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم. الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر لأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الذل. إذا نزلت بمصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى عن ربي عز وجل. اللسان أن لا يقع بالويل والثبور كما يفعل الجاهلية، البدن أن لا يشق الجيوب ولا يطم الخدود وما أشبه ذلك، هل نسميه إيش؟ صبر. مع أنه كره أن يقع هذا الحادث لكن صبر، هذا نقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهم، فهو متمشي مع القضاء والقدر إيجابا ونفيا. ولهذا قال أهل العلم إن الرضا أعلى حال من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر أين كم نوع؟ ذات النوع. أيها أفضل؟ نقول أن من حجم هو صبر، فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حبس النفس وإفعال البدن، ثم الصبر عن المعصية لأن فيها كف النفس، لأن فيه كف النفس عن المعصية. وآخر شيء الصبر على الأقدام، لأن الأقدام لا حدث لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهائم وتنسى المصيبة. هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا هيأ له باب شرب الخمر مثلا، بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه، ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين، أشد. كذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسه وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، هذا في صعوبة أو لا؟ نجيبوا جماعة في صعوبة، أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجبه هذا الإنسان من المعاناة. وهنا سؤال، أو نحن بسؤال نسلم بسؤال ونقول فالصبر ضياء، وصفه بأنه ضياء ولم نقل إنه نور، فالصبر قال إنه نور، وذلك أن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففيه حرارة. الصبر فيه حرارة أو لا؟ نعم فيه حرارة ونضارة، شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة إلى آخر الليل. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا، ما معنى الجملة هذه؟ معنى الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ها؟ نعم، لها معنى يعني. نعم
له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي. والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعله ولا تبالي. وكلاهما صحيح. طيب، ما ورث عن من سبق حكمه فيصل على ثلاثة أقسام. نعم، ما شهد شرعنا بصحته. نعم، نعم، يعني ما لم يشرعنا بهذا ولا هذا يتوقف في. طيب، وهل يذكر على سبيل الموعظة؟ نعم، تمام، يذكر الله إذا خيف أن يعتقد الناس صحته. بارك الله فيك. طيب، قوله لا أسأل أحدا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ما معناها؟ مش معناها، مش المقصود منها؟ نعم، نعم، يكون حدا فاصلا جامعا معنى على أسأل أحد، يكفينا عن كل سؤال. طيب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استغفر. طيب، الأول آمنت بالله، إيه؟ لا لا، قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالأعمال الباطنة والاستقامة؟ العمل الظاهر، تمام. هل لهذا القول شاهد من القرآن؟ الأخ، نعم، لا، هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم، نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا الثانية تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. طيب، نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منه. عبد الله، نعم، التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين، والصواب أن يقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا، حيث قالوا في كتاب الحدود تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم. وأدخلوا في الكلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله، قال القاضي ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب، أحسن، يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام، لأن هذا مقتضى الشرع. مش هذه ما هي الجنة سعد التي أعدها الله لعباده المتقين؟ نعم، ما لا عين فيها رأت إلا فيها لم ينتظر. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. ها، التي أعدها الله للمتقين. ما له علاقة الآن. نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام. فيها ما لا علم. هناك ساعة كم؟ أحسن. بارك الله. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان. ما معناه؟ قل. لكن ما المراد بالطهور؟ كيف طهور بدو الأعمال؟ كيف؟ نعم. لا ما معنى الطهور؟ ما في شيء. أنا منين؟ يعني الطهور في الماء. لذلك الماء المعنى ذا. عبد الله. طيب. طهارة القلب والبدن. طهارة القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك. والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. تخلي عن الأذى والإنجاس المعنوية والحسية، وتحلي بالطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. قول تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. موسى يا قصدي تملأان أو تملأ أو هذا أو جمعان أنت ما هذا ها الجواب نعم شكنا الرابع تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض لا كم الصلاة شرحناها ونعم والصدقة برهان إلى آخر الصبر ضياء أين أقسام الصبر نعم شرحناها طيب نعم أقسام الصبر كم هذه رفع يدك نعم ارفع يدك نعم لا بس أعطني أقسام لا تفسر نعم تمام طيب الصبر على طاعة الله معناه الأخ ارفع اي نعم يعني ايش مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها تمام طيب وذلك بالإخلاص والمتابعة لا بد أن تصبر نفسك على الإخلاص والمتابعة حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص طيب الصبر عن معصية الله الأخ صاحب العمامة يلا ارفع يدك طيب الصبر عن معصية الله ما معناه حبس النفس عن فعل المحرم كذا أحسن الصبر على أقدار الله دكتور صالح أو القول إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل نعم القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى نعم. نعم. طيب. بسم الله. إيش يسوي؟ ما رجع. نعم. هنا. قلها. القسم الأول من يتسخط ويجعل يسب الله عز وجل يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك. والثاني أي الصادق الراضي، أي هذه ما ذكرناها ولا حاجة ذكرها. طيب هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ لأخدعنا الحكم. نعم إيه، لكن ما الفرق بينه وبين الرضا؟ نعم نعم يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران، القدر المؤذي والسلامة منه، لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل أحفل بما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حابس النفس الصابر. بارك الله، هذا هو الفرق. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ هنا فيه نور وحرارة، الصبر فيه حرارة، لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تمام؟ طيب انتهينا إلى قوله القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين، ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا إن لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ، أو أن المكتوب أو أن المكتوب في لوح محفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول. لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، مثل قوله قد سمع الله قولا يجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في لوح محفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في لوح محفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا أراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في لوح محفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يعجز بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في لوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويعطيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله، هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشعري مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول أشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر البيت للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لأطلنا الكلام، لكن يكفي هذا المبدأ. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه ذا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله سبحانه وتعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. التزم الله بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله. فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. التزامات عظيمة. إن علينا جمعه وقرآنه أخيرا، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه. والحمد لله، هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن، وهي مفيدة. القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة. وقد سبق في حديث تميم الداري النصيحة لله ولكتابه، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب، فليرجع إليه. يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلا أحدهما لم يقم الصلاة، فيكون القرآن إيش؟ حجة عليه. والثاني أقام الصلاة، فيكون القرآن حجة له. رجل آخر لم يؤتي الزكاة، فالقرآن إيش؟ حجة عليه. والثاني آتى الزكاة، فالقرآن حجة له. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم إلى مسألة مهمة. كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة، كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة، أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس يحصل به المقصود، لكن هناك شيء أعلى وأتم. أولا، إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثانيا إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر، حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكثر الخطايا، تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها، فانتبه لهذا. كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي امتثل، نعم استشعر أمر الله بقوله إيش نقيم الصلاة، ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم احتسب الأجر بأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهلم جرا يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي، وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل، يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح، فبائع نفسه يعني الغادي يبيع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق وموبق، ولهذا قال فمعتقها أو موبقها. متى يكون بيعه لنفسه اعتاقا؟ إذا قامت بطاعة الله، إذا قامت بطاعة الله كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها. اعتقها منين؟ من العذاب، من النار. والذي اوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، امضى عمره خسرانا، هذا موبق لها اي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال مالك الحديث الرابع والعشرون فوائد، اللهم من فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال الطهور شطر الإيمان. ومن فوائده أن الإيمان يتفاعل، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا، فقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازين، وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قال المعتزلة إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل، والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالح والسيء. وهنا يرد إشكال، كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليس بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيطلعون ويشربون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، ويقال يا أهل النار فيطلعون ويشربون ويقال أتعرفون هذا؟ قالوا الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حس حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة، يعني يتفرع هذه الفائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استناره في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة، فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف، فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله حق وكلام الرسول حق. أسئلة 5 دقائق. نعم. إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منكرة، في منكرة ثانية كيف تقول نسيت؟ رجل هذه واحد. السؤال الإشكال الثاني لا هذه من ما هي تبع الدنيا. كلوا من الطيبات لبيان الجنس. ها؟ الثانية حتى لا الثانية لبيان الجنس، يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم. نعم. المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة صابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم. نعم. بين سنتين. نعم. نعم. إنك بليد أو لم تحضر الدرس، ولعله في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه، وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أن يرفع الإنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أي نعم، ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأن لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم، ما يستطيع. لكن اللي يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم. فيصل. شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحيانا في القرآن أحيانا يقرأ ويتدبر ويشوف، وأحيانا يكون قلب ذلك. صحيح. فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟ لا، هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطه أن تخشى عند قراءته. وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب إذا كان إنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء، نعم، واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشع. وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت. ألف مرة. إيش؟ نعم. لا. لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا. فلا ثواب لهم في الآخرة. وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم. ثانيا أن هذا كذب. فلا يجوز للإنسان أن يعتقده، حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز.
إذا وهب الحي عمله الصالح لغير من الأحياء،
نعم، فيها خلاف، فيها خلاف، هذا يصل أو لا يصل. نعم. لا، لا يمسه الضمير، ذكرنا أنه يعود على إيش؟ أنت معني ولا لا؟ على إيش؟ يعود على من؟ يعود الضمير على ما؟ على أي شيء في قوله لا يمسه؟ راح إيش؟ طيب، إذن لا سيعود على القرآن. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة، لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه لحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من حفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أعرفت؟ طيب، انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدق لقوله الصدق برهان، ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق البادل. ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة؟ هو المال، يدل على صدق البادل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان في شيء من الحرارة لكنه ضياء نور لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو على المعصية أو على الأقدار، قلنا أما من حيث الصبر فأفضل فأعلاها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ما فيه مرتبة ثالثة، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا عليه. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه، هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقه، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، قال فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا، والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ، وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعنى قول الله عز وجل، وعلّلوا ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقالوا إضافة القول إلى الله صحيحة، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا، كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بها العربية، لأن العربية غارقة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح قال لقومه، وعاد وهود كذلك، موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول، ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم، أولا لأنهم لا يتكلمون العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبد بتلاوته، وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله بالمعنى. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واصل وهو جبريل، والحديث القدسي لا واصل، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعذر. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكننا نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة، ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا للعبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا سائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما. فلا تظالم، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالم، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته، أي علمته.